بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أعظم ما شغلت فيه الأوقات العلم النافع الذي ينتفع به الناس، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى. يؤجر العبد في استماعه وفي جلوسه وفي انتظاره على هذه العبادة العظيمة الجليلة عند الله جل وعلا. واليوم نحن في هذا المجلس معنا قصة قصها صحابي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصها على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة إسلامه، وفيها فوائد عظيمة جليلة سنذكر شيئا منها. وسلمان الفارسي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له نسب سوى هذا النسب أنه فارسي من أرض فارس. كان على دين النصرانية ثم دخل في دين الإسلام بعد ذلك كما سيأتي ذكره في قصته رضي الله عنه. وقد أسلم رضي الله عنه مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يشهد بدرا وأحد بسبب أنه كان عبدا، ثم بعد ذلك كاتم سيده فأعتق، ثم حضر الخندق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المشهورة بحفر الخندق حول المدينة. وكانت يعني من الأمور العسكرية التي كانت لا تعرف عند العرب، ثم دفع الله عز وجل بهذا الأمر، فدفع الله عز وجل المشركين وردهم خائبين خاسرين بعد ذلك. القصة هي قصة جميلة وعظيمة، ونستمع إلى هذه القصة من سلمان رضي الله عنه، فقد قصها على ابن عباس، ونذكر معاني هذه القصة ثم فوائد هذه القصة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: حدثني سلمان الفارسي حديث يوم فيه، فقال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصفهان، من أهل قرية منها يقال لها جيب، وكان أبي دهقان قريته، يعني كان أبوه رئيس هذه القرية أو عمدة هذه القرية، وكنت أحب خلق الله إليه، يعني إلى والده، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس جارية. من محبة والدي له أنه حبسه ملازم النار، لأنهم كانوا مجوس يعبدون النار، كما يحبس الرجل جاريته، يعني فتاته ما تخرج من البيت، فهو من شدة حبه ما يجعل يخرج من البيت، دائما في هذا البيت يجلس فيه. قال: واجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار، يعني الذي لازم النار، اجتهدت في المجوسية أصبحت عابد في هذه الديانة. قال: وكنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، لأنهم يوقدون النار دائما فلا تطفى، لأنهم يعتقدون أن النار هي ربهم وهي سبب يعني الخير لهم. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، يعني مزرعة يشتغل بها، فشغل لي بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، يعني اذهب إليها واقضي حاجاتها وحاجات العمال الذين فيها حتى تمر في مزرعتي هذه. قال: وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، لأن أرض فارس فيها من المجوس وفيها من النصارى. قال: فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته، يعني ما كنت أعرف شأن العالم كله، ولا أعرف دين سوى دين المجوسية. السبب يقول: كان أبي حبسني، فكنت لا أسمع شيء ولا أطلع على شيء ولا أنظر في شيء، فاستغرب عبادتهم وصوتهم في قراءتهم في كنيستهم، فاستغرب هذا الأمر. قال: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يسمعون، لأن شيء غريب بالنسبة له، أول مرة يسمع. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، والنصارى هؤلاء قبل تبديل دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والنصرانية قبل مبعث النبي دين الحق، ثم نسخت بدين الإسلام، فمن كان الصلاه والسلام اوجب الله على الناس ان يدخلوا في دينه الذي وعد به وان يتبعوا الرسول عليه الصلاه والسلام. قال: فلما رايتهم اعجبني صلاتهم ورغبت في امرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، يعني من المجوسيه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعه ابي، ترك ضيعه والده ونسيها وانشغل بهؤلاء، اعجبه امرهم وعبادتهم وصلاتهم وما كان عليه من الدين. قال: ولم اتها، فقلت لهم: اين اصل هذا الدين؟ لما اعجبهم قال: اصل هذا الدين اين يوجد اصل هذا الدين؟ يعني اين يوجد العلماء الذين هم فيه والكنائس وكثره اهل الخير اين يوجد؟ قالوا: بالشام، لان عيسى عليه الصلاه والسلام كان بالشام. قال: ثم رجعت الى ابي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، لان تاخر عليه، فوالده ارسل له من يبحث عنه وشغل والده لان اول مره يخرج من بيته. قال: فلما جئته قال لي: اي بني اين كنت؟ الم اكن عهدت اليك ما عهدت؟ يعني تذهب للمزرعه ثم ترجع الي. فقال: فقلت: يا ابتي، مررت بناس يصلون في كنيسه لهم فاعجبني ما رايت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فقال له ابوه: اي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. يعني يريد أن يحذر ابنه من هذا الدين، الدين النصرانية، ثم قال له: دينك ودين آبائك أفضل. ما قال ديننا أفضل لأنه كذا وكذا وكذا، لا، قال: دينك ودين آبائك. هذه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسمونها حجة الملعون. إذا دعوا إلى عبادة الله لا شريك له، مشركوا قريش ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. ما يقولوا هذا ديننا أفضل لأنه كذا وكذا وكذا، ما يذكر حجج لا عقلية ولا شرعية، إنما يقول هذا ديننا دين آبائنا. طيب إذا كان آبائك على غلط ماذا تصنع؟ تصنع نفس الغلط؟ إذا كانوا على باطل ترتكب نفس الباطل؟ لا، إنما تتبع آبائك في الخير، وإذا كان الشر تترك طريق آبائك. فقال: أي ولي، ليس بذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. فقلت: كلا والله انه خير من ديني. لماذا قال كلا والله انه خير من ديننا؟ لان راى دينهم بس اشعال النار، وبعدين ثم كان ماذا بعد اشعال النار؟ ما فائده منه. ثم راى دين هؤلاء ان في عباده وفي تبهل وفي ذكر لله عز وجل، اختلف الامر. سالهم عن دينهم قالوا انهم يعبدون الله وحده لا شريك له، اختلف الامر عنده. فقال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. خاف الوالد على ولده، ماذا صنع به؟ جعل في رجله قيد، ربطه وجعله في البيت بحيث ما يخرج من البيت مره ثانيه. قال سلمان: وبعثت الى النصارى فقلت لهم: اذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروني بهم. فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروه بهم. فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، يعني أخبروني وأعلموني أنهم سيرجعون إلى بلادهم، قالوا: نقضوا حاجاتهم في المدينة ثم إذا أرادوا الرجوع أخبروني متى سيرجعون. فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ أريد أعلم رجل وأفضل رجل وأتقى رجل في هذا الدين، أريد أن أجلس معه وأستفيد من علمه. سأل عن أعلم رجل عندهم في الدين. قال: فقلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف في الكنيسة. الأسقف يعني في العالم في كنيستهم. قال: فجئت فقلت: اني قد رغبت في هذا الدين واحببت ان اكون معك اخدمك في كنيستك واتعلم معك واصلي معك. كما ان تفرغ لعباده النار في المجوس اراد ان يتفرغ لعباده الله في هذه الكنيسه، وان يجد ويجتهد في العباده وان يتعلم من هذا الذي هو اسقف النصارى دين النصارى. قال فقال لهم اسكت فادخل. فدخلت معه. قال سلمان فكان رجل سوءهم، هذا اللي هو اعلاهم علم وكان يرون انه اتقاهم، يقول دخلت معه في الكنيسه وانشغلت معه في العباده فاكتشفت انه رجل سوء اللي كان الناس مغرين فيه ومعتبرين اعلمهم. قال يامرهم بالصدقه ويرغبهم فيها، فاذا جمعوا اليه منها اشياء اكتنزه لنفسه، ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. يحثهم على الصدقه، واذا تصدقوا خذ المال وحرمه لنفسه، خذاه نهبه سرقه، خذها للتبرعات وحطها في القلال الجره الكبيره وخشها عنده في الكنيسه، ولا اعطاها المسكين ولا المحتاج. قال حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، الورق اللي هو فضه. قال سلمان وابغضته بغضا شديدا، قال ترك دياره، ترك بلاد فارس اللي تسمى الان ايران الى ان ذهب الى الشام، يعني مسيره اشهر، ثم بحث عن افضل هذا الدين واكتشف ان هذا الرجل اعلمهم، ثم اكتشف ان هذا الرجل كذاب سارق لاموال الناس. يقول ابغضته بغضا شديدا لما رايته يصنع. قال فاجتمعت اليه النصارى، لما مات اجتمعت اليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم ان هذا كان رجلا سوء يامركم بالصدقه ويرغبكم فيها، فاذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. قال وما علمك بذلك؟ دليلك، لان احتمال هذا الرجل كذب على عالمهم، لا بد تاتي لنا بدليل. قال قلت انا ادلكم على كنزي، كنزا رايت وانا ادلكم عليه. قال قالوا فدلنا عليه. فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال فلما رأوه قالوا والله لا ندفنه أبدا، لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه، صلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه، جعلوا واحد آخر ثم صبوا عليهم، هو صاحب الكنيسة وهو المتصرف في أمرها. قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. طيب ما رأيت مثل رجل في صلواته وفي حرصه على الخير وفي زهده وفي عبادته وفي تقواه. يقول فأحببته حبا لم أحبه من قبله. قال وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، جلست مع زمان على هذا أخدمه وأخدم الكنيسة وأتعلم منه حتى حضرت الوفاة. فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ ألا أريد من الوصية والنصيحة أن أريد منك وصية توصيني إلى رجل مثلك صاحب تقوى، لأن أنا جربت الذي قبلك واكتشفت أنه رجل كذاب وبعيد كل يبعد عن الدين، فأريد رجل صالح أذهب إليه وأستفيد من علمه. فقال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه. يقول ما أعلم أحد في هذه البلاد على ما أنا عليه من الدين، لأن منتع التدين كثير لكن أهل الدين الحقيقي قليل، والذين يدعون الدين كثير لكن الذين يعملون به قليل، فماذا أصنع؟ قال ما نعرف إلا رجل بالموصل. الآن هو في الشام وقال أعرف رجل واحد بالموصل، قال وهو فلان فهو على ما كنت عليه فالحق به، اذهب إلى هذا الرجل الذي بالموصل واستفد منه. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له يا فلان ان فلانا اوصاني عند موته ان الحق بك واخبرني انك على امره. قال انك على امره عنده، يعني انك على نفس دينه وعلى نفس تقواه وصلاحه واثنى عليك خير. قال فوجدته خير رجل على امر صاحبه فلم يلبث ام مات، وجدت مثل صاحب الاول من لم يلبث ام مات، يعني ما طولت عنده حضرته الوفاه. قال فلما حضرت الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إلى إليك وأمرني بالوثوق بك وقد حررك من الله ما ترى، يعني من الموت، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين. نصيبين هذه منطقة تقع في تركيا الآن، وهي تقريبا يعني جنوب يعني شرقي العاصمة أنقرة، الآن هو في العراق ويريد أن ينتقل إلى أقصى الشمال في تركيا. قال وهو فلان فالحق به، فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. انظروا إلى الهمة، ما توقف قال خلاص أنا تعلمت بعض الشيء وأتوقف عن هذا الأمر وأرجع إلى أهلي أو أذهب إلى أي بلاد، إنما خرج من فارس من إيران ثم ذهب إلى الشام ثم رجع إلى الموصل ثم ذهب الآن إلى تركيا. قال فأقال لما أتى إلى هذا الرجل أخبره أنه صالي بك فلان. قال فقال فأقم عندي، اجلس عندي واجلس في هذه الكنيسة عندنا. قال فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي الاثنين اللي قبله من الصلاح والتقوى، أنك رجل تقي. فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت، لأن كبير سن حضره الموت. قال فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان كذا أوصى بي إلى فلان وفلان أوصى بي إلى فلان حتى أتيتك، فما تأمرني؟ وإلى من توصي بي؟ ولذا حد توصي بي أذهب إليه وأجلس عنده أتعلم عنده الدين وأجلس أتعبد عنده. قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا أمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، وعمورية هذه تقع أيضا في تركيا. نصيبين عفوا، نصيبين هذه في جنوب تركيا في شمال سوريا، وعمورية هذه في شرق تركيا إلى الجنوب. الآن انتقل من الموصل إلى شمال سوريا ثم انتقل الآن إلى تركيا. فقال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمونية وأخبرته خبري. قال أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابي وأمرهم، يعني كان رجل تقي مثل أصحابي الذين سبقوا. قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنم، اكتسبت يعني تاجرت شوي حصل عندي بقرات وغنم. قال ثم نزل به أمر الله جاء الموت. قال فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان وفلان أوصى بي إلى فلان، فإلى من توصي بي وبماذا تأمرني؟ ما كل ولا من ولا تعب رضي الله عنه. قال أي بني والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتي. يقول ما أعرف أحد بقي على هذا الدين، إني بقوا على هذا الدين حرفوه وبدلوه وجعلوه يعني لله سبحانه وتعالى ولدا وادعوا أن عيسى هو الله فغيروا دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فما أعرف أحد من أهل الأرض بقي على ما نحن عليه. قال ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، هذا زمان يقول زمان نبي سيبعث هو على دين إبراهيم ما غير ولا بدل، يخرج بأرض العرب، الآن هو في تركيا. قال يخرج أين؟ في أرض العرب في جزيرة العرب، مهاجرا إلى أرض بين حرتين، حر جبال السود بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى. الآن وصف له أنها في جزيرة العرب هذا الرسول، وأن هذا الرسول في مدينة أو منطقة يهاجر إليها هي بين حرتين من الجبال وهي ذات نخل، وهذا النبي به علامات إذا رأيتها علمت أنه هو النبي الصادق، حتى تعرف الصادق من الكاذب لأنه قد يدعي أحد النبوة. قال يكون الهدية ولا يكون الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ذكر ثلاث صفات من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يأكل الهدية ولا يكون الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة، يعني في ظهر عليه الصلاة والسلام. قال ثم مات وغيب مكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب قبيلة من قبائل العرب تجارا، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب أعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. ما قال عليكم بقرة وبقرتين، لما خذوا بقراتي كلها وغنيماتي كلها بشرط توصلوني إلى أرض العرب. أرض العرب هذه ما يدري هو مقتل يقطع لها الطريق يفعل به شيء من الأمور، ما يعرف إيش ما هو أمره، لكن هو حريص على أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سيخرج بأرض العرب. قالوا نعم، فأعطاهم هذه البقرات والغنيمات وحملوه حتى إذا قدموا به وادي القرى ظلموه، قال ظلموني فباعوني لرجل من يهود عبدا، قالوا هذا عبد وباعوه لرجل من يهود، يعني أكلوا ماله وباعوه لليهود. قال فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي هذا الأمر، مع أنهم باعوا أكلوا ماله إلا أنه رضي كونه اليهودي هذا ذهب به إلى أرض فيها نخل، فظن أن هذه الأرض التي يعديها النبي عليه الصلاة والسلام. فبين أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فتاعل منه، هذا الأرض كان أرض العين في خيبر، وظن أنها هي ابن مراد، فأتى رجل من اليهود ابن عم هذا الرجل فاشتراه من أهل المدينة. قال فتاعل منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا من رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي. رأى المدينة، رأى حرتها ورأى نخلها. قال فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة، ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شر من شغل له. وعيد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وقال أنا ما أعلم، لأني كانت مكة بعيدة وكنت أنا مشغول في اللغة، كونه كان عبد عند سيده يخدمه عند يهودي ويشتغل له صباحا مساء، وما سمعت خبر النبي أنه خرج في مكة. يقول ثم هاجر إلى المدينة، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فوالله إني لفي رأسي عذر لسيدي، يعني في النخل يشتغل فيه أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قينة، بنو قينة يقصد بهم الأوس والخزرج، قاتل الله بني قينة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعم أنه نبي. وكان اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بصفته ويعرفون أنه سيبعث كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حمله الحسد أنه كان عربيا ولم يكن من بني إسرائيل على جحد نبوته والكفر به عليه الصلاة والسلام. قال فلما سمعتها أخذتني العرورة، يعني أخذتني الرعدة والنفرة، إني كل سنواتي هذه أبحث عن هذا الرسول، أبحث عن الحق حتى أسلك هذا المسلك. قال ونزلت قال فضحت ظننت أني سأسقط على سيدي، ظننت أني أسقط من النخل على سيدي من النفرة التي أتتني. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لعمي ذلك، ما تقول؟ ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكبني لكمة شديدة، لأن يرى عبد ليس له حق السؤال ولا الاستفسار فضربه، وكان غضبان أن هذا الرسول عربي وليس من اليهود. ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. قال فقلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. قال وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بقباء. أخذ معه طعام وكل جامعا، فذهبت به إلى رسول عليه الصلاة والسلام في المساء حينما انتهى عمله. قال فلما أمسيت ذهبت به إلى رسول الله فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. الآن ماذا أراد؟ أراد أن يمتحن هل هذا هو الرسول الذي أخبر قال أنه لا يأكل الصدقة ويقبل تاجير اصحابكم بتاجير، قال صدقه حتى ينظر ماذا يفعل بها الرسول عليه الصلاه والسلام. قال فقربت اليه الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا، وامسك يده فلم ياكل عليه الصلاه والسلام. فقلت في نفسي هذه واحده، هذه اول صفه اخبرني بها. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، يعني انتقل من قباء الى مكان المسجد النبوي. قال ثم جئت به فقلت اني رايتك لا تاكل الصدقه وهذه هديه اكرمتك بها. قال صلى الله عليه وسلم قال فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وامر اصحابه فاكلوا منها. فقلت في نفسي هاتان اثنتان، هذه الصفه الثانيه. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، البقيع المقارض، البقيع العروبة، قبل أن تكون مقبرة كبيرة. قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس. قال وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، لأن الشملة هي مثل القميص، الشملة مثل قطعة الإحرام تنزل وتنتفع. قال فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصفني صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، يعني رآني جئت خلفه كأني أبحث لي عن شيء، فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تعال أمامي. قال فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، يعني أعجبه قصة هذا الرجل وصبره ومثابرته واجتهاده في طلب الحق والهدى حتى حصل ما حصل. قال فأحب أن يسمع أصحاب هذه القصة واجتهاده في ذلك. قال ثم شغل سلمان حتى فاته مع رسول الله بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، كاتب يا سلمان، يعني عبد كان سيده كاتبه، يقول مثلا تعتقني على ان اعطيك مثلا 1000 درهم، يقول سيده خلاص جيب لي 1000 درهم وانا اعتقك، هذا يسمى مكاتبه. قال فكاتبت صاحبي على 300 نخله احيها له بالفقير، احيها له بالفقير، يعني احفظها حفره واجعلها في الحفره، مو اعطي اياها هكذا، احفرها واجعلها في الحفره. قالوا ب40 اوقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اعينوا اخاكم، اعينوا على المكاتبه، اجمعوا له من النخل او من المال ما تجعلونه حرا تنفقونه به من هذا اليهودي. قال فاعانوني بالنخل الرجل ب30 ودية، الودية للنخل الصغار اللي يسمى الفسيل. قال والرجل ب20 والرجل ب15 والرجل ب10، يعني الرجل بقدر ما عنده من النخل يساعدونه رضي الله عنه. قال حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام اذهب يا سلمان ففقر لها، يعني احفظ لها لا تزرعها، ففقر لها فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي، أنا اللي أزرعها لك بيدي. قال ففقرت لها وأعانني أصحابي، اجتمع الصحابة رضي الله عنهم فحضروا له 300 حفرة في المكان الذي يريده هذا اليهودي. قال وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله بيده، ناتي بالنخل الصغير نعطيه الرسول يضعها بيده، ناتي بالثاني ويضعها بيده. قال فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. الـ300 التي زرعها الرسول بيده المباركة يقول ما ماتت منها واحدة، كلها حياة. إذا الله عز وجل جعل علينا حياة القلوب والله سبحانه وتعالى نفع به الخلق، فما ظنكم بحياة هذه الأشجار؟ قال فأديت النخل وبقي علي المال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بحر المغازي. فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، قال: خذ هذه فعدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: يا رسول الله، أين تقع هذه مما علي؟ يعني بها أضعين أقيم، وهذه صغيرة مثل بيضة الدجاجة. قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت له، فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، مع أنها صغيرة لكنها وزنت 40 أوقية ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. فهذه قصة سلمان رضي الله عنه في إسلامه وجده واجتهاده رضي الله عنه. وهذه القصة قصة جليلة عظيمة فيها فوائد كثيرة جدا، من ذلك أن سلمان رضي الله عنه ترك الدنيا لأجل الدين، فكان أبوه إثقال المدينة، يعني عمدتها ورئيسها، لكنه رضي أن يكون يعمل عند رجل في الكنيسة على أن يبقى سيدا في قومه لكنه على غير الدين الحق. وكم من إنسان ترك الدين لأجل الدنيا، وسلمان رضي الله عنه ترك الدنيا خلف ظهره لأجل دين الله جل وعلا. هذا هرقل لما أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث في الحرب، فسأله أسئلة، وكان هرقل رجلا يقرأ ويتعلم ويعرف، فرأى أن الصفات التي أخبر بها أبو سفيان أنها هي صفات النبي الذي سيخرج في آخر الزمان. ماذا صنع؟ قال: والله لئن كانت كما تقول لينكن ما تحت قدمي، وإن استطعت أن أخلص إليه لغسلت ما تحت قدمي. جمع بطارقة رؤساء النصارى في عنده في قصر الحكم، فقال: هل لكم في العز وأن يبقى ملككم وأن كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: تتبعون هذا النبي؟ فنخرت البطارقة، غضبوا فذهبوا إلى الأبواب يريدون الخروج. الآن هو خاف أنهم إذا خرجوا أن يضرب عليه الحكم ويأخذ الحكم رجل آخر وتذهب عنه الدنيا. فأمر الحراس أن يغلقوا الأبواب، فقال إلى هؤلاء البطارقة جميعا، فقال: إنما أردت أن أختبر دينكم، وقد ثبت لي صلابة دين. فبقي على النصراني وما تعلم، باع الدين لأجل الدنيا. سلمان رده رضي الله عنه باع الدنيا كلها لأجل أن يكون على هذا الدين، ورضي أن يكون خادم في أكثر من كنيسة لأجل أن يكون على هذا الدين الحق الذي بعث الله عز وجل به محمدا عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية أن أهل الباطل يمنعون أهله ومن تحت أيديهم من سماع الحق. فبعض الناس يكون متولي ولاية أو يكون له أبناء فيمنعه من سماع الحق ومن سماع الهدى، وهو يعرف في قرارة نفسه أن ما هو عليه باطل. ولذلك كان المشركون يمنعون أبناءهم ونساءهم من سماع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض المشركين إذا كان قدم إلى مكة يقول: لا احرص من محمد، فإنه شاعر وإنه ساحر وإنه سيسحرك ويفعل كذا وكذا. حتى قال بعض الصحابة قبل الإسلام يقول: فأتيت إلى مكة فحذره المشركون فأخذت قطن وجعلت في أذني حتى لا أسمع كلام محمد. يقول: فضفت في البيت فقلت: والله إني لا أعرف الشعر، أنا رجل أعرف الشعر، إذا كان كلامه شعر بعرف أن هذا شعر، إذا أنت شاعر ما تعرف الشعر الموزون من المكسور، ما تعرف أن هذا شعر ولا هذا كلام فارغ، تعرف صح ولا لا؟ قل: أنا شاعر أعرف، وإني لا أعرف السحر وأعرف كذا وكذا. أخذ القطن ورمح، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن لا يعبد إلا الله، وأرسلني بفضل الوالدين وصلة الأرحام وكذا وكذا. قلت: إن هذا لحسن، في أحد يعارض عبادة الله فلا شريك له؟ هذا شيء حسن، في أحد يعارض صلة الأرحام وبر الوالدين؟ هذا حسن. ثم قال: من نعك على هذا؟ قال: عبد وحب، اللي هو أبو بكر وبلال رضي الله عنه. ثم أسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك. فأحيانا بعض الناس يمنع الصغار أو أهله أو أبنائه أو أقاربه أو من تحت يده من سماع الهدى والحق، فيحذرونه فلا يستمع إلى الحق. ينبغي لك أن تنظر في هذا الحق وأن تتأمل من أهل الدين يجالسهم ويأخذ العلم عندهم. إذا كان في بلدتك أو في بلدان أخرى أهدين كثير، انظر في أعلمهم وأتقاهم وانظر في أعلمهم بالشرع، تذهب إلى وتأخذ العلم عندهم، لأنك قد تجالس الصغير الذي يفوت كثير من العلم وتترك الكبير الذي قد عذرك العلم. سلمان رضي الله عنه سأل: من أعلم الناس في هذا الأمر؟ دلني عليه. ما قال أقربهم مني منزلة، لا، قال أعلمهم من؟ قال: له هذا الموجود في الموصل، في عمونية، في الشام، ما تعد من ذلك. رحل رحمه الله حتى يبحث عن أتقاهم وأعلمهم. الفائدة الرابعة أن لم يمنع فساد الأسقف من طلب الحق. ما قال: والله هذا والله هذا مطوعهم كذا، خلص أنا مالي داخل في هالدين ولا نراهم في الإسلام، وهذا باطل بباطل. لا، رأى الدين الدين حق، لكن رأى أن هذا الرجل الذي يحمل الحق رجل باطل، رجل صاحب منكر وظلم. أحيانا بعض الناس يقول: يا أخي هذا أهل الدين، أنا ما يصلي ولا أنا جالس معهم، ليش؟ قال: والله في واحد حرامي منهم، أو واحد مثلا كذاب، أو واحد في كذا كذا، هذا ما يمثل الدين. الرجل الواحد ما يمثل الدين، لأن لو كان المسلمون يمثلون، يعني لو كان بعض المسلمين يمثل الدين ما دخل أحد الإسلام. أليس في المسلمين من يكذب ويسرق ويزني ويشرب الخمر ويفعل الظلم؟ فيهم، لكن هل هذا معناه أن الإسلام دين ظلم؟ أبدا. لكن هذا لأنه قصر في الدين، قصر في الدين، لأنه نسب إلى الدين هذا الفعل. فأنت لو قلت لرأيتك رجل صاحب دين سيء في أخلاقه أو سيء في دينه أو ما أعرف من الدين إلا المظهر، لكن حقيقة فاسد، لا تلتفت إليه، لا تترك هذا الدين. أحيانا قد يوجد لأهل الحق وأهل الهدى والاستقامة من هو يعني سيء أخلاق، فاحش القول، أو يكون ينفر الناس بتصرفاته، لا تلتفت له، لأن المقصد مو هذا الشخص، هذا الشخص ما يمثل الدين. الدين يمثل كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الدين يمثل أصحاب محمد، الدين يمثل العلماء الأتقياء. أما هؤلاء فالإنسان قد يسيء في فعله اليوم يحسن في فعله غدا، والحي لا تكمل عليه الفتنة، الحي لا تكمل عليه الفتنة. الفائدة الخامسة: رحلة سلمان للمسافات البعيدة في طلب الهدى والحق، وهذا في أن الإنسان يرحل في طلب العلم وطلب الحق. أشكل عليك أمر، ما عرفت الهدى في هذا الأمر، اختلف الأمر عندك، التبس الأمر عندك، ماذا تصنع؟ ما تجلس في بيتك؟ لا، إذا بأكبر العلماء تسأله، حتى لو اختلف في أمر بسيط، ما عرفت الصلاة وهو أمر بالنسبة لك عظيم فيصل في هذا الأمر، فإنك تذهب إلى العلماء وتسأله. إن شاء الله تسافر مسافة يوم كامل. سلمان رضي الله عنه سافر أيام وشهور فقط لمعرفة الهدى والحق، فما هو الحرج أن تذهب إلى أهل العلم وتسألهم؟ والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورحلتك في طلب الهدى لمسألة واحدة ما تضرك، حتى لو كنت طالب علم مبرز ما تضرك، بالعكس تنفعك، لأنك قد تسمع شيء يثبت قلبك ودينك. أيما أفضل، موسى ولا الخضر عليه السلام؟ موسى، موسى كريم الله عز وجل، موسى ذهب إلى الخضر يطلب العلم عنده، تعلم منه كم مسألة؟ ثلاث مسائل، ما تعلم لا 100 ولا 200 ولا 3 مسائل تعلمها في يوم واحد، يمكن أول يومين، وبعدين خلاص. وذكر الله قصته نقرأها إلى يومنا هذا، منذ نزل الله كتابه إلى يومنا هذا، لبيان أن الإنسان لا يترفع عن العلم ولا يترفع عن أحد. قد تجد عند الصغير ما لا تجد عندك، يمكن أنت رجل كبير سن، لكن إدارة العلم صبي صغير، اسأل ما في حرج. أنت لست بي يعني أفضل من موسى، وهذا الرجل يعني ليس بأفضل من الخضر، اسأله. سعيد بن زيد يقول: كنا نرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، حديث واحد، نرحل أيام وليالي، وأنت أحيانا تحضرك مجلس بين صلاتين تسمع فيه عشرات الأحاديث، فلا تحرم نفسك من طلب العلم والرحلة في ذلك، لأن هذا من أعظم أسباب ثبوت الحق وتمسك العبده. الفائدة السادسة: أنه مع رحلته في طلب العلم رحل في طلب العلم مسافات طويلة لمجالسة العلماء والاستفادة منهم وسؤالهم، لأن أحيانا هذه المسألة الواحدة تسأل عنها تكون سبب لفلاحك بقية عمرك، وتكون سبب لذبابك. الفائدة السابعة: البحث عن علامات أهل الحق. أحيانا قد يقال لك هذا الرجل صاحب علم وسنة وعلامة وكذا وكذا، فأنت لابد أن تبحث هل فعلا هذا الرجل صاحب علم وصاحب سنة واستقامة ولا لا. سلمان رضي الله عنه سأل عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الرجل عن صفاته عن ثلاث صح؟ ماذا صنع؟ انتهى الأمر؟
لا، امتحن الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاه الصدقة، بعدين أعطاه الهدية، بعدين ذهب خلف اليرى خاتم النبوة.
لاحظت قالوك هذا رجل علامة تسأل في بعض العلوم، تنظر هل رجل علامة فعل في هذا الفن الذي نسب إليه، أو الرجل يعني جعل هكذا ونفخ، لأن كثير من الناس قد يقال هذا صاحب سنة، ثم لما تأتي تجد أن الرجل بعيد كل البعد عن السنة. فلاحظت أنك تمتحنه أو تسأله أو تتعلم منه حتى تنظر في علمه، الرجل عنده علم أو ليس عنده علم. الفائدة الثامنة شدة الصبر في طلب العلم والحكمة. سلمان رضي الله عنه خرج من فارس إلى الشام ثم الموصل ثم نصيبين ثم ذهب إلى عنبورية ثم عاد إلى جزيرة العرب في خيبر واشتغل عمل يعني عبدا عند رجل يهودي، ثم انتقل منها إلى المدينة وهو في ذلك كله في صبر. بعضنا يمكن لو يحس أن مسألة مسألتين دخل تعبت السؤال خاصة بترك هذا الأمر. انظر ماذا صنع هذا، تظن هذا كم استغرق معه في المدة؟ يوم شهر شهرين سنة سنوات طوال ما كل ولا مل اجتهد في انه يعرف ايش الصواب. ونحن احيانا الواحد منا يسال مرتين ثلاث خلاص انا داخل راسي من هذا الامر ولا اريد ان اسال عن شيء، ابقى على ما انا عليه من الضلال ولا اسال. لا يا اخي سلمان ما رضى ان يبقى على الضلال، ثم ما رضي ان يبقى عند احد الناس يريد ان يذهب الى اعلى الناس اتقى الناس. الامر التاسع الفائده التاسعه امتحان الرجل كما ذكرنا في صدقه وكذبه. الفائده العاشره الفرح بالحق حين يهدى ويوفق العبد اليه. انظر الى سلمان رضي الله عنه لما وصلت له صفات النبي عليه الصلاه والسلام ورآه، لما راى صفات النبي عليه الصلاه والسلام ونظر الى خاتم النبوه فعرف انه المراد، ماذا صنع؟ قال فانكذبت عليه اقبله وابكي. لماذا يقبل ابكي؟ انه وفق الى معرفه الهدى، يعني سنواتي هذه كلها ما ضاعت سوى، يعني وفقت الى الهدى. احيانا الانسان قد يعمى عن الحق ويجلس السنوات ما يعرف الهدى، يكون على ضلال او على بدعه او على كفر. فاذا وفقك الله وهديت الى طاعه او الى سنه او الى غير ذلك ينبغي لك ان تفرح اشد الفرح. سلمان بكى رضي الله عنه، قال الله جل وعلا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، افضل لك من فلوس الدنيا انك تهدى الى الحق وتعرف الصواب في دين الله جل وعلا. الفائده الحاديه عشر اعانه ولي الامر لطالب الهدى والخير. ولي الامر النبي عليه الصلاه والسلام كان ولي امر، فالاستفاد من هذا ان ولي الامر يعين طالب الهدى والخير. اعان سلمان، ماذا صنع؟ انزل ما كان عليه حتى يراه، فكانه اعانه على طلب الهدى، بين له الدليل الذي يعرف به الهدى. وكذلك العلماء اذا احتاج رجل الى معرفه الدليل وهدى تبين لا حرج حتى يكون متوثق من هذا الامر. واذا كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال لله جل وعلا ارني كيف تحيي الموتى، اوليس انت اولى واكد ان يطلب منك الدليل وينظر فيه الحق الذي عندك؟ لا شك انه اولى واولى. الفائده الثانيه عشر قول سلمان رضي الله عنه فاذا من توصي بي وبماذا تامرني، فيه سؤال العبد عمن يسأل بعد وفاته. العبد يسأل العلماء عمن يسأل بعد وفاته، أحيانا قد يكون عندنا عالم نحن نرجع له لأنه أعلم أهل الأرض أو أنه أتقاه الأرض فنرجع له، يكون كبير سن لا حرج أن تسأل يا شيخ من أسأل بعدك من العلماء؟ من توصيني أن أسأل بعدك؟ من تزكي من بعدك حتى أسأل؟ سلمان سأل الأول والثاني والثالث، لأنه يعني قد يخفى علي بعض هذا الأمر، فإذا خفي علي قد أتي إلى رجل لا يستحق، لأن جبر في المرة الأولى أنه أتى إلى رجل كان فاسدا في دينه، فلا يريد أن يضيع أمره يبحث وراء رجل آخر، وإنما سأل أهل العلم في ذلك. وهذه طريقة من طرق معرفة قدر العلماء، أن أعرف العلماء كيف؟ الآن تعرفون وسائل الإعلام الآن تنفخ الرجل التافه تجعل علامة ويجتمعون أربعة خمسة يحطونهم يسمون أنفسهم علماء المسلمين، وهذا يسمونه عضو علماء المسلمين، وهذا رئيس علماء المسلمين، وهو في حقيقة نفسه جاهل وبعيد كل البعد عن العلم والدين. وصارت المسميات هذه يعني تنفخ في الناس، إذا هذا سموه ماذا يعرف هذا الشيخ فلان
مملكة في غير موضعها كالحر يحكي انتباها صولة أسد ينفخ نفسه الهر يرى أننا أنه أسد وهو بحقيقته ودي يربع صوته ولا يأخذ صوته حر بعض الناس ينفخ نفسه أحيانا أصحابه ينفخونه يقول هذا الشيخ العلامة الإمام وكذا حتى يسمع عند الناس أن هذا فعلا من العلماء وإلا حقيقة وليس بعالم. طيب أنا كيف أعرف أنه عالم وليس بعالم أو طالب علم أو شيخ أو غير ذلك؟ أما أعرفه بسؤال العلماء أسأل عالم عرفت أن عالم أقول يا شيخ من تنصح به من العلماء بعدك؟ من العلماء الذين ترشدنا إليهم حتى تمسك به؟ أو أرى في علمي في كتبي أو في دروسي؟ أرى في كتب دروسه ما يدل على علمه فأميزه لأن بعض الناس إذا جلس عنده في دروسه وفي علمه اكتشفت أن الرجل خالي من العلم ليس عنده علم فهنا سألنا الله عنه سأل أهل العلم حتى يدلوا على أعلم الناس. الفائدة الثالثة عشر أنه قد يفسد الزمان ويبقى أهل الحق قلة ويكثر أهل الباطل. الرجل الأخير ماذا قال؟ ما أعلم أحد على هذا الخير أبدا. والذي قبل قال أعرف رجل واحد لأن الله عز وجل قدم بالكثرة وما أكثر الناس لما خلصته بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة العبرة بموافقة الحق. إذا وافق الرجل الحق فهذا هو جماعة المسلمين ولو كان لوحده وهذا يكون للعلماء. ولذلك بقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم سئل بعض السلف من السواد الأعظم قال زيد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. وفي قوله جل وعلا أن إبراهيم كان أمة وإبراهيم كان رجل واحد لكن كان أمة لأنه جمع خصال الخير فكان أمة يقتدي به الناس ولو كان لوحده. قال بعض السلف قال الله عز وجل هذا لئلا يستوحش السالك من قلة أهل الحق. إذا قيل لك أن إبراهيم أنا أمة هو لوحده ما تستوحش لأن عندك كثير من الحق والخير. فالإنسان يعني الحق جماعة ما وافق الحق ولو كنت لوحدك. طبعا هذا يندر وجوده لكن لو وجد إنسان على حق في منطقة أو في مكان يثبت على الحق ولا يلتفت إلى كثرة الناس فإن الكثرة ليست دليلا للحق. الفائدة الرابعة عشر فيه طلب الوصية من العلماء أنه عند هؤلاء كلهم قال أوصي. فالإنسان إذا أتى العلماء وزار العلماء يطلب الوصية منهم حتى يرشدوا إلى خير ما يعلمون من الأمور النافعة. الفائدة الخامسة عشر هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أنه زرع هذا النخل فما مات منه نخلة واحدة وهذا من آيات جبريل عليه الصلاة والسلام. الفائدة السابعة عشر هي تفقد الإمام وولي الأمر والعالم ويتفقد الرجل لأصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فعل الفارس. فالإنسان يتفقد أصحابه ينظر فيهم يمكن يكون رجل على يدين يمكن يكون رجل تأخر عن دروس العلم عن المسجد عن الطاعة تتفقد أصحابك يمكن مريض مسافر يمكن عنده ظروف منعته من ذلك الأمر. فولي الأمر أو العالم أو الرجل أو الأب أو الشيخ أو إمام المسجد يتفقد من حوله والجار يتفقد جاره لا يتركه. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غزوة تبوك وكانت في الحق في يعني أوج الحق. لما وصل إلى تبوك بعد سفر طويل ماذا قال؟ ما فعل كعب بن مالك؟ كعب بن مالك وينه؟ في المدينة. سأل عنه ففي هذا أن الرجل والعالم ليس على أصحابه أنت فقدهم قد تفقد أحد إخوانك ما يحضر دروس العلم أو يغيب عن الصلوات لا بد تسأل عنه وتتفقد حتى تزوره الجيران يزورون جاره يمكن غاب عن الصلاة لمرض أو لسبب من الأسباب. الفائدة السابعة عشر وهي قبل الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم خذها يعني البيضة بيضة الذهب فإن الله سيؤدي بها عنك في هذا أن الإنسان إذا أخذ المال وأراد أن يؤدي هذا المال ويرده إلى أصحابه أن الله عز وجل يعينه كما جاء في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قد احتاج رجل دين من شخص وهو مؤمن في نفسه أنه سيرد هذا الدين لهذا الرجل، فيعين الله عز وجل أن يرد هذا الدين بأقرب وقت. وقد يأتي آخر ويأخذ الدين من الناس ولا يريد أداء هذا الدين، فيتلف الله ما في يديه ولا يبارك في المال الذي عنده. الفائدة الأخيرة أن لهذا أن القصص حق ولا يمنع منها الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قص الله عز وجل في كتاب قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة، فذكر القصص لا حرج به، لكن بشرط أن تكون القصة صحيحة وأن تكون فيها فائدة وليس فيها مخالفة شرعية. أما يأتي بقصص لا إسناد لها ولا زمام ولا خطاب وتكون مكذوبة فهذا لا يجوز، أو يكون إنسان يقرأ قصص فيها مخالفات شرعية ويحكيها للناس فيها بدع أو مخالفات هذا لا يجوز، أو يشغل الناس بهذه القصص بحيث تكون هي دأبه هذا لا ينبغي، وإنما القصة على الناس حسن، لكن أيضا يشغله بالعلم ويذكر الفائدة من هذه القصة، لأن القصة ما تمل منها النفوس تفرح لها، لكن المراد من القصة فائدة، لا بد تنبه الناس أن هذه القصة فيها فائدة، وإلا ما يعني تضيع وقت وتحكى، لأن تلك لو جلست عند شخص يقول القصص تجلس معه ساعة ساعتين ثلاث ما تمل، لكن لو جلست عند شخص يعطيك فوائد علم تمل، تأخذك ربع ساعة ساعة تمل. لماذا؟ لأن النفوس هكذا يوافق هوى النفس في هذه القصص. نسأل الله عز وجل أن يكون العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وأن يجعلنا وإياكم من الهداة والمهتدين والقائمين بالحق والمسددين عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الله تعالى أعلم.